عقائد الرافضة
الإمامة
وعصمة الأئمة، وهم محصورون في 12 فقط. الإمامة كالنبوة في كل شيء ما عدا الوحي، بل جاء عن بعضهم أن مقام الأنبياء دون مقام الأئمة، وأنهم يعلمون جميع علوم الملائكة والأنبياء عليهم السلام، وأنهم يعلمون متى يموتون بل لا يموتون إلا باختيارهم، وأن أعمال العباد تعرض عليهم في حياتهم وبعد الممات، معصومون بعصمة الأنبياء. ثانيا التقية، الكذب والدجل والنفاق، ولا دين لمن لا تقية له. يا حبيب إنه من كانت له تقية رفعه الله، يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه الله. العقيدة الثالثة الرجعة، وطبعا عقيدة الرجعة من ضروريات مذهبهم وهي محل إجماعهم. الخلق سوف يحاسبون على يد الحسين بن علي رضي الله عنهما، الرسل الأنبياء سوف يرجعون ليتحولوا جنودا يقاتلون بين يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. العقيدة الرابعة الوصية، ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء. العقيدة الخامسة عقيدة المهدية والغيبة، العسكري هو المهدي المبشر بخروجه قبل نهاية العالم، جاي بالخراب هيهدم المسجد الحرام في مكة والمسجد الأقصى، إذا قام هدم معظم مساجد الدنيا وأمر بإخراج الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من قبريهما، عشان طبعا يعذبهم عذابا شديدا. بيجمعوا دايما صلاة الظهر مع العصر، صلاة المغرب مع العشاء في الحضر من غير عذر، ويرون حتى حرمة إقامة صلاة الجمعة والجهاد في سبيل الله. انظروا إلى هؤلاء الرافضة قبحهم الله. العقيدة السادسة عقيدة البداء، فيقول لا ربنا بدا له، معاذ الله، ربنا غير ايه حكمه في هذا. أما العقيدة السابعة وهي إحدى مصائبهم الكبار، هي الاعتقاد بتحريف القرآن الكريم، بل يزعمون أن لفاطمة رضي الله عنها مصحفا ثالثا غير مصحف زوجها وغير مصحف عموم المسلمين. عن جعفر الصادق أنه قال إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون. كذابون الدجالون ينسبون ذلك إلى جعفر الصادق، الرسول نفسه عليه السلام لا يعلم الغيب، زي ما قلنا قبل كده، زي ما قال إيه سعد الزغلول، مفيش فايدة، لأنهم كذابون دجالون عمدة دينهم الكذب والنفاق والتخيل، لا يصلح معهم أبدا أي شيء. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان.
لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهاني.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان سلسلة دين الحق والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الشريط التاسع عشر،
مجمل عقائد الرافضة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما كنا شرعنا فيه الأسبوع الماضي من مدارسة كتاب موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم للدكتور عبد الرزاق عبد المجيد ألارو، وقد انتهى إلى الكلام حول التعريف بالشيعة والرافضة وما الفرق بينهما. وهذا الكلام وإن كنا درسناه من قبل بالتفصيل في بحث التقريب، لكن لا بأس من المرور على هذا الفصل بحيث يستفيد من لم يحضر معنا هذه الدروس، ونثبت المعلومات بالنسبة لمن حضرها، وهي على كل الأحوال لا تخلو من فوائد جديدة. فأذكر أولا بتعريف كلمة التشيع أو الشيعة، يقول في التعريف اللغوي: الشيعة لغة الأتباع والأنصار، والفرقة على حدة، ويطلق على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، ويجمع كذلك على شيع وأشياع، يقال شايعه، شايعه أي تابعه على أمر، وتشايع القوم بمعنى صاروا شيعا، وكل من عاون إنسانا وتحزب له فهو له شيعة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيعة. ومن ذلك أيضا قولهم شيعنا شهر رمضان بست من شوال، يعني أتبعناه بها. وتقول شيع فلانا، يعني إذا خرج معه ليودعه ويبلغه منزله، ومنه أيضا شيع الجنازة. يدل اللفظ إذا أطلق جمعا على التفرق والاختلاف الشيع، كما في قوله تعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أي فرقا مختلفين. والعرب تقول أشعت المال بين القوم وأشعت القدرة في الحي، يعني فرقته فيهم. فالشيع هم الفرق التي كل فرقة منهم يتبع بعضهم بعضا وليس كلهم متفقين. إذن هذا فيما يتعلق بتعريف التشيع لغة. أما الرفض أو الرافضة فهي مأخوذة من الرفض، الرفض هو الترك، كما تقول رفضني فرفضت، وهذا الشيء مرفوض متروك. ورفضت إبلي، أي تركتها ترعى حيث أحبت، فيقال فيها إبل رافضة، يعني متروكة ترعى حيث شاءت. ويقال رجل رفضه للذي يمسك الشيء ثم لا يلبث أن يدعه. ومما يشتق من أصل رفض كذلك التفرق، ومنهم قول العرب رفضت الإبل إذا تفرقت، والناس أرفاض في السفر أي متفرقون. قال ابن فارس رفضت الشيء تركته، هذا هو الأصل، ثم يشتق منه ارفض الدمع من العين، يعني سال، كأن الدمع ترك موضعه. وكل متفرق مرفض، ويقال للطريق المتفرقة أخاديده رفاض، والرفض الفرق. إذن حاصل الكلام أن الشيعة لغة هم الأنصار والأتباع، والرفض هو الترك، وكل من هذا وذاك يدل أيضا على التفرق والاختلاف. هذا حاصل الكلام في تعريفهما تعريفا لغويا، الشيعة في اللغة هم الأنصار والأتباع، أما الرفض فهو الترك. وكل من لفظ الشيعة ولفظ الرفض يدل على التفرق والاختلاف. أما التعريف الاصطلاحي ففيما يتعلق بمعنى الشيعة كمصطلح، يقول أبو الحسن الأشعري إنما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا عليا رضوان الله عليه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله وأما الشيعة فعمدة كلامهم في الإمامة والمفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وافق الشيعة في أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي، وإن خالفهم فيما عدا ذلك فيما اختلف فيه المسلمون. أما الشهر الثاني فذهب إلى أن الشيعة هم الذين شايعوا عليا على الخصوص، وقالوا بإمامته نصا ووصيا إما جليا أو خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. وقال الأزهري في تهذيب اللغة الشيعة قوم يهوون هوى عترة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويوالونهم. هذا فيما يتعلق بتعريف الشيعة. أما الرافضة فهم طائفة من طوائف الشيعة، والرافضة أيضا يعرفون بالإمامية، لكن هناك فرق بين الشيعي وبين الرافضي. عن عبد الله الإمام أحمد قال قلت لأبي من الرافضة؟ قال الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال أيضا وهم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم. وقال الأشعري وهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه باسمه وأظهر ذلك وأعلنه، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف، وأنها قرابة، وأنه جائز للإمام في حال التقية أن يقول إنه ليس بإمام. وأبطلوا جميعا الاجتهاد في الأحكام، وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس، وهم يدعون الإمامية لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويقول الشهر الثاني هم أي رافضة هم القائلون بإمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نصا ظاهرا وتعيينا صادقا، إلى أن قال ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعنا وتكفيرا. ثم قال أيضا ثم إن الإمامية لم يثبتوا في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين وعلي بن الحسين رضي الله عنهم على رأي واحد، بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق كلها. حصيلة ذلك أن الرافضة أو الإمامية يتميزون عن بقية الشيعة بأمور، من أهمها الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وزعم النص على إمامة علي وأنه أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم والقول بالتقية وغير ذلك من معتقدات سوف نذكرها. أحد علماء الشيعة الكبار المدعو محمد النعمان، وهو مشهور بالمفيد، له 100 تصنيف كلها طعن على السلف وقد هلك عام 1300. يقول هذا المفيد: فأما السمة للمذهب بالإمامة، يعني وصف مذهبنا بأنه الإمامي، ووصف الفريق من الشيعة بالإمامية، فهو علم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان، وأوجب النص الجلي والعصمة والكمال لكل إمام، ثم حصر الإمامة في ولد الحسين بن علي وساقها إلى الرضا علي بن موسى. إذن لماذا سميت الإمامية بالرافضة؟ الذي عليه جمهور العلماء والباحثين أن ذلك لأنهم رفضوا زيد ابن علي، وهو زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو الذي ينسب إليه الزيدين، فهم رفضوا زيد بن علي تركوه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما لفظ الرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل 100 الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك، واتبعه الشيعة، فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهما، فرفضه قوم فقال: رفضتموني، فسموا الرافضة من حينئذ. انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية. إذن الزيدية هم أتباع زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه، زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما، وهم يرون أن الإمامة في أولاد فاطمة سواء من ولد الحسن أو الحسين رضي الله عنهم جميعا. طبعا الزيدية يرون صحة إمامة الشيخين، صحة إمامة أبي بكر وعمر، لاعتقادهم صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل. زيد بن علي تتلمذ على واصل ابن عطاء المعتزلي، فلهذا صارت الزيدية معتزلة في الأصول، معتزلة في الأصول. فينبغي الحذر، لأن الآن بتنتشر كتب تأتي من اليمن يكون المؤلفون زيدية. صحيح الزيدية أخف فرق الشيعة لكنهم زيدية ما زالوا مبتدعة، فينبغي الحذر لأنه أحيانا يوجد في بطون هذه الكتب ما هو من مواخب هذا المذهب الزيدي. بعض الناس قالوا إنهم سموا رافضة لأنهم رفضوا الحق أو رفضوا إمامة الشيخين أو رفضوا الدين، لكن السبب المشهور هو الذي ذكرناه من قول زيد لهؤلاء الذين تركوه: رفضتموني، فسموا الرافضة. طبعا يعني كراهية كلمة الرافضة موجودة في التراث الشعبي المصري وراسخة في نفوس الناس إلى اليوم. ما زال الناس بالذات في الأرياف لما يحب يشتم واحد يقول له إيه كذا، الرفضي من الرافضي يعني. فده يظهر من أيام الفاطميين، كانوا هناك قطاعات عريضة من المصريين لم تنجذب وراء ضلال الفاطميين، خاصة هنا في الإسكندرية أيام الحافظ السلفي رحمه الله تعالى. فما زال في وجداننا كراهية للرافضة واحتقار لهم وتبديع وتضليل، وذلك يسب الإنسان بأنه إيه الرافضي أو ابن الرافضي. وأنا بقول يعني موضوع الشيعة، أنا عارف أن بعضكم قد يستغرب ليه بنفتح الملف، في سبب مش هقوله دلوقتي، لكن خطر الشيعة ليس خطرا متوقعا ولكنه خطر واقع بالفعل، ليس فقط من خلال الفضائيات الآن التي تغزو كل بيت، لكن من خلال التواجد الشيعي في داخل بعض الجامعات. بنسمع أعداد أرجو أن يكون مبالغا فيها من الروافض في الجامعات وفي بعض المدن والمحافظات، شيء مزعج جدا. وطبعا الناس جهلة، وليت العلماء والدعاء والشيوخ سواء شيوخ الأزهر أو غيرهم يعني يقومون بواجبهم في على الأقل توعية الناس لحماية من هذا الضلال المبين. لكن نجد بعضهم إما أنه ما عنده خبر بالموضوع ولا فاهم الموضوع، وبالتالي يلقي الكلام على عواهنه، وبعضهم ربما يكون بيتعمد التضليل. يعني لما يجي واحد على المنبر ويمدح الرافضة بيقول أن الشيعة دول هم يحبون آل البيت فنحن نقتدي بهم في حب آل البيت، طبعا كلام اختزل كل قضية في أحد المعاني اللغوية لنفض الشيعة، يعني الشيعة بهذا المعنى نحن شيعة، نحن شيعة أهل البيت، يعني إحنا ما عندناش حب أهل البيت في ديننا. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم المجد أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. ألسنا نصلي على آل البيت في كل تشهد؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإذا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فده نوع من التلبيس. زي بالضبط أحد الدعاة الكبار لما ألف كتابا في الثوابت المتغيرات بين الجماعات المختلفة، جاء عند الاتجاه القطبي وقال إن القطبيين فعلا يا جماعة ناس متخصصين في قضية التوحيد. يا سلام، يعني القطبيين متخصصين في التوحيد والسلفيين مضيعون للتوحيد؟ هذا كلام لا يمكن أن يقبل، بالعكس هم منحرفون في بعض قضايا التوحيد أو قضايا الكفر والإيمان. فمش معنى أن مجموعة معينة اهتمت بموضوع مع انحرافات في موضوعات أخرى أنها تمدح بهذا وتصير قدوة لنا. فمنفعش أن احنا نضلل الناس ونقول الشيعة دول متخصصين في حب أهل البيت، وده الجسر الذي يعبر عليه الآن الشيعة على ظهر مطيتهم وهي الصوفية. يعني الشيعة الآن تدخل إلى مصر عن طريق من مغفلي الصوفية، إن المغفلين بتوع الصوفية بفهمين إن التشيع هو إيه؟ حب أهل البيت. فإحنا بقى قرايب، وبعضهم بيفرح بكلمة الشريف، الله أعلم يصح له نسب أم لا يصح انتسابه لأهل البيت. لكن كثير من هؤلاء كان لهم جريدة اسمها صوت أهل البيت أظن، هي الحملة وقفت يعني. فكان كل من هب ودب يكتب مقالة يقولك الشريف فلان، فالشريف محمد عيسى داود، الشريف مش عارف إيه، يزعمون الانتساب لأهل البيت. فالصوفية بغبائهم وجهلهم بيجعلون أنفسهم مطية ليعبر عليها الغزو الشيعي. أنا أقولهم لغفلتهم يعني وجهلهم، لأنهم ما يظن أن كثير ممن ينتسبون اسما إلى الصوفية بدون ما يعرفوا أغوار كلمة الصوفية فاهمين حاجة، مش فاهمين، لا فاهمين سنة ولا فاهمين شيعة، وبالتالي بيسهل من خداعهم، لأن التانيين بيخدعوهم بحب آل البيت وتعظيم آل البيت. وما زال هذا الأمر في وجدان المصريين حيوي جدا، وهذا مما نفخر به، حبنا لآل البيت. لكن الخطورة في الغلو في آل البيت، ولذلك الشعب المصري عاطفي جدا. المدخل الذي دخل به الفاطميون في قلوب المصريين وحاولوا أن يتزلفوا إلى الناس كان عن طريق حب آل البيت. لذلك هم الفاطميين عملوا كل البدع اللي عندنا دي، الأضرحة على المقابر والمقامات وغير ذلك بدعوة إيه؟ حب آل البيت، وهم يغلون في آل البيت. طبعا الدولة الفاطمية الشيعية الباطنية هذه تحتاج لدراسة مفصلة جدا، يعني في حلقات من التاريخ لابد أن نقف عندها، زي تاريخ الدولة الصفوية، تاريخ الدولة الباطنية الفاطمية الملحدة، وما كان موقف أهل السنة منها وعلماء أهل السنة. هذه أشياء لابد أن يكون عندنا وعي، ويحصل اجترار لمواقف علمائنا من السلف حتى يكون عندنا وعي كيف نواجه الخطر القائم. ولست أقول الخطر المتوقع، لأن الشيعة دخلوا الآن في قلوبنا ولهم مطالب ولهم أطماع، ويكفي أن وراءهم دولة تتبنى عقيدتهم، دولة بكل إمكاناتها تعيش من أجل هذه العقيدة وتضحي وتبذل من أجل نشر هذه الثورة الخمانية الضالة. فما ينفعش إن احنا نقعد لسه نقول زي هؤلاء الصوفية المغفلين اللي بيقولوا دول بيحبوا آل البيت، دول متخصصين في حب آل البيت، فهي بيننا وبينكم قاسم مشترك وهو حب آل البيت، وهم في غفلة عن ما وراء دعوة حب آل البيت من الغلو الذي يصل إلى الخروج من ملة الإسلام. يقول مبينا الفرق بين التشيع والرفض، يقول مما تقدم يتبين لنا أن الترتيب الزمني يقتضي تقدم نشأة التشيع والشيعة على بروز الرفض والرافضة. يعني أيهما كان الأصل، التشيع على الرفض؟ ظهر أولا التشيع ثم ذلك ظهر الرفض، وأن ثمة فرقا بين مصطلحي التشيع والرفض، بل بينهما عموم وخصوص، فكل رافضي شيعي وليس كل شيعي رافضيا. فلذلك قال الباجي، أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى، روى عنه حافظ المشرق وهو الخطيب البغدادي رحمه الله، وحافظ المغرب وهو الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، روى عنه وهما أكبر منه، توفي سنة 74 و400. هي أشهر كتاب للإمام أبو الوليد الباجي المنتقى شرح موطأ الإمام مالك. يقول فلذلك قال الباجي في بعض المجروحين في أصوله سقم وفيه تشيع يفضي إلى الرفض، انظر دقة العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية والبدع دهليز الكفر والنفاق كما أن التشيع دهليز الرفض، والدهليز هو ما بين الباب والدار، على أن التشيع ذاته درجات، يقول الإمام ابن مبارك رحمه الله تعالى: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. يعني دي علامة التشيع من غير المتشيع. من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على سائر الصحابة رضي الله عنهم ولم يتكلم في الباقين من الصحابة إلا بخير ودعا لهم فقد خرج أو برأ من التشيع أوله وآخره. على هذا المعنى يحمل ما تواتر نقله عن جمع من أهل العلم من أن ثمة تشيعا لا يبدع صاحبه. يعني التشيع اللي هو إيه بقى؟ التشيع الذي لا يبدع صاحبه، في نوع من التشيع لا يبدع صاحبه. فضل ارفع صوتك وضح أكثر. أحسنت. يبقى في تشيع لا يبدع صاحبه وهو التشيع الذي يقتصر على موالاة علي وتقديمه على عثمان رضي الله عنهما فقط بس. يعني هو ده النوع من التشيع لا يبدع صاحبه اللي هو بيقدم مين؟ طبعا قطعا يقدم أبو بكر وعمر على كل الصحابة ثم يقدم عليا على عثمان من غير طعن على الإطلاق في أي واحد من الصحابة أو رفض لإمامة أحد من الخلفاء الراشدين، وما تجاوز ذلك فهو رفض. فقد روي عن أحمد أنه قال في رجل يقدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم قال: أخشى أن يكون رافضيا. وقال الشافعي: ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي. ولما نقل الذهبي خبر اتهام بعضهم شريكا القاضي بأنه شيعي علق قائلا: قلت هذا التشيع الذي لا محذور فيه إن شاء الله. يعني إن شريك القاضي إيه نوع التشيع اللي كان عنده؟ أنه كان يقدم عليا على عثمان رضي الله عنهما. قلت هذا التشيع الذي لا محذور فيه إن شاء الله، لأن هذا لا يبدع قائله. يقول: وقد وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظين الذهبي وابن حجر رحمهم الله من أكثر من فصل القول في هذا الباب. يقول ابن حجر: والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. وقال أيضا: فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا أو كانوا في ذلك الزمان لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان. أما الذهبي فيقول: ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة، بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين، فكل من عثمان وعلي ذو فضل وسابقة وجهاد، ولكن جمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علي وإليه نذهب. والخطب في ذلك يسير، ده كلام الحافظ الذهبي، والخطب في ذلك يسير، والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر. من خالف في ذا في قضية أبو بكر وعمر فهو شيعي جلد، ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما فهو رافضي مقيت، ومن سبهما واعتقد أنهما ليس بإمام يهودا فهو من غلاة الرافضة أبعدهم الله. وقال في موضع آخر: بل من تعرض لهما أي لأبي بكر وعمر بشيء من تنقص فإنه رافضي غال، فإن سب فهو من شرار الرافضة. بل كان هؤلاء الأعلام وغيرهم يفرقون عمليا بين التشيع المذموم وغيره وبين الرفض في أقوالهم في الإنسان جرحا أو تعديلا. مثلا الذهبي بعدما نقل قول بعض الناس في الحاكم وأنه رمي بالرفض، فالذهبي بيرد بيقول: كلا ما كان الرجل رافضيا، الحاكم صاحب المستدرك، كلا ما كان الرجل رافضيا بل كان شيعيا ينال من الذين حاربوا علي رضي الله عنه، ونحن نترضى عن الطائفتين ونحب عليا أكثر من خصومه. وقال أيضا: أما انحرافه عن خصوم علي فظاهر، انحراف الحاكم عن خصوم علي انه كان ايه ينال منهم. واما امر الشيخين فمعظم لهما بكل حال، فهو شيعي لا رافضي. يقول في الحاكم ايضا: واما انحرافه عن خصوم علي فظاهر، واما امر الشيخين فمعظم لهما بكل حال، فهو شيعي لا رافضي. وقال ايضا: الله يحب الانصاف، ما الرجل برافضي بل شيعي فقط. فهمنا معنى وصف الحاكم بانه ايه شيعي. ولما نقل الحافظ ابن حجر قول ياقوت الحموي وهو رومي كان متعصبا على علي رضي الله عنه، ياقوت الحموي كان متعصبا على علي، يعني بنوصفه بايه بقى؟ بالنصب. لما نقل قول ياقوت الحموي في راو قال: كان خبيث الاعتقاد رافضيا. علق الحافظ قائلا: كذا قال وياقوت متهم بالنصب، فالشيعي عنده رافضي. عن ترك بعضهم قبول حديث راو بسبب توقفه في التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، قال الحافظ: وهذا ظلم بين، فإن هذا مذهب جماعة من أهل السنة وإن كان الأكثر على تقديم عثمان. على الأحوال، موضوعنا اللي بنناقشه هنا في هذا الكتاب الرافضة ولا الشيعة؟ الرافضة. يبقى دي شيء مهم لازم نستصحبه من الآن، إن الموضوع الذي نناقشه كما هو في عنوان الكتاب: موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم. فإذا الموضوع حول الرافضة وليس الشيعة. أيضا: من يعرفون بالشيعة اليوم إنما هم في الحقيقة روافض بل من غلاتهم. يقول ابن حجر: وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض. ويقول شيخ الإسلام: كانت الشيعة المتقدمون خيرا من الخوارج، وأما كثير من مستأخر الرافضة فقد صار شرا من الخوارج بكثير، بل فيهم من هو من أعظم الناس نفاقا بمنزلة المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فوقهم أو دونهم. إذن لابد أن ننتبه إلى زيف محاولات بعض المعاصرين من هؤلاء الرافضة الذين ينسبون أنفسهم إلى الشيعة الأوائل غير الغالين، وممن لا يسبون السلف أو يعتقدون الرجعة أو الوصية إلى آخره. فليس كل من قيل عنه شيعي فيكون إيه رافضيا أو من أعلام مذاهب الرافضية. بل منع القاضي شريك أن يطلق اسم الشيعي على من لم يقدم الشيخين على علي رضي الله تعالى عنهم. بعض المؤلفين يطلق لفظ الرافضة تماما مساويا للفظ الشيعة، فلابد من الانتباه إلى ذلك. أيضا الأمر المهم جدا الذي نبهنا إليه هو أنه لا منافاة بين موالاة أهل البيت وبين اتباع السنة، عقيدة أهل السنة. يقول الشعبي رحمه الله تعالى: أحب أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم ولا تكن رافضية. لا يستلزم حب أهل البيت أن احنا نقع في الإيه؟ في الرفض. يبقى هنا الشعبي بيدينا الميزان المعتدل: أحب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضية. فبهذا يعرف أن تعريف بعضهم للشيعة أو الرافضة بأنهم الذين يوالون عليا وأهل بيته هذا تعريف فيه نظر، لأن عموم أهل السنة كذلك يوالون هؤلاء ولا يعادونهم، بيد أنهم لا يغالون في حبهم أو حب غيرهم ولا يبالغون. يقدر نشبهها بالوضع النصارى مع المسيح عليه السلام وبين وضع اليهود مع موسى عليه السلام. من أولى بموسى، نحن أم اليهود؟ قطعا نحن أولى بموسى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. المسيح عليه السلام الناس اللي بتعبده ليل نهار ويبذلون في سبيله ويبكوا ويترهبنوا ويعملوا كل هذه الأشياء حبا في المسيح، من أتباع المسيح على الحقيقة؟ نحن أتباع المسيح. مش معنى هم يزعمون ذلك أنفسهم المسيح يبرأ منهم. وجعل الذين اتبعوك وهم المسلمون الموحدون فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فإذا نفس الشيء، الغلو في علي وآل البيت لا يعني أنهم أولى بهم، بل هم أعداء أهل البيت لأنهم حرفوا دينهم وافتروا عليهم الأكاذيب كما هو معلوم. فانتبهوا لهذا، ليس حب آل البيت ميزة للرافضة، لأن حبهم لآل البيت المزعوم فيه غلو يخرجهم إلى الكفر كما شرحنا ذلك بالتفصيل. أما أهل السنة فهم الشيعة الحقيقيون بهذا المصطلح اللي هو حب ومولاة آل البيت، فنحن شيعة آل البيت على الحقيقة، نحبهم ونواليهم ولا نغلو. ومن أجل هذه النقطة بيحصل كما قلت خداع للصوفية المغفلين اللي مش فاهمين لا شيعة ولا سنة، وبالتالي بينخدعوا من دول متخصصين في حب أهل البيت. الشيعة بتوع أهل البيت بيحبون أهل البيت، فبالتالي يرحبون بهم ويتعاونون معهم، والآخرون بمكرهم ولؤمهم يتخذونهم مطية للعبور على ظهورهم إلى شباب أهل السنة وخدعهم. هل هي من الصوفية ولا من الإخوان؟ إخوان ضللوا الناس من قبل ولم يتراجعوا إلى الآن، يعني صراحة عن هذا الضلال المبين في الثناء على الرافضة ومهادنتهم وتضليل الناس، حتى تورط كثير من الناس في الدين الشيعي. ولا من الصوفية دلوقتي اللي هم أصبحوا ينشطون مع الشيعة ويجتهدون في نشر مذهبهم. كلاهما بيعتمد على الشيعة دول بتوع حب أهل البيت. لا، الشيعة أعداء أهل البيت على الحقيقة، أعداء أهل البيت، أعداء علي. الشيعة بمعنى المحبون والمولون والأنصار هو نحن أهل السنة، نحبهم ولا نعبدهم من دون الله. أيضا ما ذكرنا من الخلاف بين بعض السلف في تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه، الخلاف في التقديم إنما هو في الإيه؟ في التفضيل وليس في الخلافة. دي نقطة مهمة جدا. فالخلاف المحك عن بعض أهل السنة في مسألة الخلاف بين تقديم عثمان على علي هو خلاف في إيه؟ في التفضيل وليس خلافا في الخلافة في حد ذاته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول، ليست من أصول العقائد يعني التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة. وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن، انظر كلام شيخ الإسلام، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. ثم يذكر نبذة عن عقائد الرافضة. نحاول أن نتلو الكلام بسرعة لأنه ليس بجديد عليكم لكن فيه يعني فوائد. أول عقائد الرافضة، وهذا الكلام الآن ما أصبحش الرافضة لا يستطيعون إنكار هذه الأشياء بالتخية كما اعتادوا أن يفعلوا، كما قلنا من قبل يعني ثورة الاتصالات التي حصلت الآن أصبح سهل جدا فضح التقية عند الرافضة، لأن اللي عايز ينظر الرافضي يجيب له الأصول بتاعته، يجيب له كتب الأصلية التي يقدسها. إيه كتب معتمدة عندك؟ هيقول الكافي وكذا وكذا وكذا. طيب هي كتب هي صفحة كذا في كذا، صفحة كذا في كذا، فما موقفك من هذه الكتب؟ غير كذا لا يصلح أبدا المناظرة مع الرافضة، لا جدوى ولا أمل، زي ما قلنا قبل كده، زي ما قال إيه سعد زغلول، مفيش فايدة، لا يصلح معهم أبدا أي شيء، لأنهم كذبون دجلون، عمدة دينهم الكذب والنفاق والتخيل. لكن بهذا الأسلوب نجيب الكتب، محدش يتكلم معهم كده كلام، نجيب كتبهم المطبوعة في طهران وفي إيران ولبنان إلى آخره، والكتابة هم ماذا تقولون في الكتاب الذي يحتوي الطعن في القرآن الكريم مثلا أو الغلو في أئمتهم ونحو ذلك. هذا الأسلوب العلمي. والحقيقة بعض الإخوة جزاهم الله خيرا لجأوا إلى أسلوب ذكي في التعامل مع الرافضة، فأصبحت الآن تطبع بعض الكتب ليس فيها جملة واحدة من كلام أهل السنة، وإنما فيها العقيدة الضالة للشيعة مصورة من الكتب، يعني ورق مصقول وملون، صفحة فيها غلاف الكتاب من الخارج وصفحة فيها النص الذي فيه هذه العقيدة أو هذا الموقف بالضبط. فالآن لا يستطيعون أن ينكروا هذا، بيستعملوا التقية مع مين؟ مع اللي مش فاهمهم، اللي مش فاهم أساليبهم الخبيثة في النقاش. واحد بيقول لي الأيام اللي فاتت في يظهر واحد شيعي جه تكلم في الإعلام أو في التلفزيون أو حاجة كده، هذا وارد في الوضع الفوضوي الذي نحن فيه الآن والتعددية الثقافية ومش عارف إلى آخره، إن الناس بدأت تنصت، فوارد إن هم يعملوا زي ما عملوا قبل كده. بلغني أيضا إن جابوا في إحدى القنوات مجموعة من البهائيين مع مجموعة من الأزهريين للأسف الشديد، لكن المجموعة الأزهرية كانت مجموعة مقصرة في العلم بمذهب البهائيين، فالتانيين غلبوهم. إذا الانطباع الذي يأتي للناس اللي بتشاهد مثل هذا هيكون إيه؟ افتتان بضلال هؤلاء البهائية، خاصة إنه أكيد هم هيعرفوا يقولوا إيه ويخبوا إيه. فنفس الشيء الشيعة لما يجي يتكلم بيبقى لهم مواضع معينة يتكلم فيها بحيث يخدع عوام أهل السنة. فهذه العقائد الآن خلاص مفيش فرصة للتقية، أو يقول لا ما احنا ما بنقولش كده، واتقوا الله وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى آخر، هذا كذب. فلم يعد الآن يجدي لأن في ثورة اتصالات وسهل جدا الوقوف على كتبهم، ويجب أن نواجههم بالكتب لا نواجههم بكلام منقول عن علمائنا نحن. أول هذه العقائد التي هي ركن الدين الأعظم عندهم هي الإيه؟ الإمامة وعصمة الأئمة. يقول: يعتقد الرافضة أن الإمامة ركن من أركان الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، بل يرون أنها أجل هذه الأركان، ولا تثبت لأحد إلا بالنص الإلهي على لسان رسول أو إمام منصوب بالنص. وقالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على إمامة علي رضي الله عنه، فهي ثابتة فيه وفي أولاده من بعده، وهم محصورون في 12 فقط لا تخرج عنهم بأي حال، كما يقول أحد أبرز علمائهم المتأخرين محمد الحسين آل كاشف الغطاء، يقول هذا عالمهم مشهور هذا، يقول وهو على منصبه الإلهي من الإمامة وإن سلم لغيره التصرف والرئاسة العامة، يعني حتى لو الإمام زي علي مثلا سلم لغيره أظهر أنه بيقر بإمامة غيره زي أبي بكر وعمر مثلا وعثمان، فهو باقي الخليفة الحقيقة أو الإمام الحقيقي هو مين؟ علي، وهو على منصبه الإلهي من الإمامة وإن سلم لغيره التصرف والرئاسة العامة، فإن ذلك المقام مما يمتنع التنازل عنه بحال من الأحوال، لا يملك الإمام أن يتنازل أبدا عن هذه الإمامة، وأنها كالنبوة، الإمامة كالنبوة في كل شيء ما عدا الوحي، بل جاء عن بعضهم أن مقام الأنبياء دون مقام الأئمة، ذا كلام الخميني بيعتبر من ضروريات مذهبهم، بل جاء عن بعضهم أن مقام الأنبياء دون مقام الأئمة، وأنه لا يؤخذ شيء من الدين أصوله وفروعه إلا عن طريقهم، فالأرض لا تخلو من إمام ظاهر مشهور أو غائب مستور، وعلم كل واحد منهم مأخوذ عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، وأنهم يعلمون جميع علوم الملائكة والأنبياء عليهم السلام، كما جاء في بعض رواياتهم عن أبي جعفر أنه قال إن لله علما عاما وعلما خاصا، فأما الخاص فالذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأما علمه العام الذي اطلعت عليه الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون قد رفع ذلك كله إلينا إلى الأئمة، وأنه لا يخفى عليهم شيء من أمور الكون والخلق. والخميني كان بيقول ما هو أبشع من ذلك في كتاب الحكومة الإسلامية، إن أئمتنا إيه؟ ولاية تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، جميع ذرات الكون تخضع للإمام. يقول وأنه لا يخفى عليهم شيء من أمور الكون والخلق. وقبل كده قصص لكم قصة ذلك الرجل الأمريكي الذي أراد أن يدخل في الإسلام، الذي كان يدعوه الإسلام رجل رفضي، فالرفضي بقى بيشرح له العقيدة وبيقول له لازم تعتقد الأئمة 12 إمام وصفتهم كذا وكذا وكذا، فرد عليه النصراني قال له أنا تارك النصرانية عشان بيأمرونني بعبادة ثلاثة آلهة، أنت جايب لي 12 إله مع الله، فرفض أن يدخل في هذا الدين. يقول وأنه لا يخفى عليه شيء من أمور الكون والخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة، الإمام بيعرف، كما روى ذلك أيضا عن جعفر الصادق أنه قال إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون. كذابون الدجالون ينسبون ذلك إلى جعفر الصادق. بمناسبة جعفر الصادق أبو عبد الله رحمه الله تعالى، قلنا إن هو عاملينه إيش، يعملينه زي لوحة العنان ضخمة جدا في أعلى مكان في المدينة، كل الناس بتشوفه، وبالليل بتكون لوحة مضيئة براقة، فكل اللي عايز حاجة تشتهر يجي يلصقها على إيه أو يضعوها في هذا الإعلان. هذا ما حصل من الرافضة، يعني جعفر الصادق إمام جليل وقد أثنى عليه الإمام أبو حنيفة وله باع كبير جدا في العلم، فالأئمة أصلا أبرياء من ضلال هؤلاء الدجالين. يقول الإسفرايني إن مقالات الرافضة ليست مما يستدل على فسادها، بيقول إن عقائد الرافضة لا تستحق إن أنت تبذل جهدا في إبطالها أو إفسادها، لأن فسادها يغني عن إيه؟ عن إفسادها، وبطلانها يغني عن إبطالها. يعني أي عقل يسمع كلام ما يحتاجش أنك تدلله وتجيب له أدلة على فساد وبطلان هذه العقائد. يقول ليست مقالات الرافضة مما يستدل على فسادها، يعني ما تحتاجش أنك تجيب دليل على فسادها، فإن العاقل ببديهة العقل يعلم فسادها وينكر عليها، فلا يمكن أن تحمل منهم هذه المقالات إلا على أنهم قصدوا بها إظهار ما كانوا يضمرونه من الإلحاد والشر بموالاة قوم من أشراف أهل البيت، كانوا يتسترون وراء حب أهل البيت لينشروا هذه الأفكار الضالة في المسلمين، وإلا فليس لهم دليل يعتمدون عليه في كل قضاياهم، ليس عندهم أي دليل يعتمدون عليه كما ناقشنا ذلك بالتفصيل، ويجعلون خرافات مقالاتهم إليه، حتى أنهم يظهر الجاحظ بقى كان بيكتب مقالات لكل فرقة، الجاحظ طبعا من أعلم الناس بلغة العرب وأبلغهم وأفصحهم مع أنه معتزل يضال، لكن الجاحظ كان يظهر فاتح دكان بقى اللي عايز يعمل تسويق، عارفين التسويق؟ اللي عايز يعمل تسويق للبدعة بتاعته يروح للجاحظ يكتب له رسالة مزوقة وبليغة وفصيحة، بس يديله بعض أفكار وهو إيه يعمل طبخة، هو يطبخها ويطلعها له في مقالة يزين للناس ضلاله. فكان يعمل كده الفرق كتير. فلما راحوا له الرافضة قال لهم ما عندكوش حاجة شبهة ينفع حتى أنا أبني عليها حاجة، يعني ما عندكوش شبهة تنفع أن أنا أبني عليها موضوع وأكتب لكم مقالات أزين الناس دينكم. انظروا إلى هذا الكلام الذي يحكيه الإسرائيلي، يقول حتى إنهم لما رأوا الجاحظ يتوسع في التصانيف ويصنف لكل فريق قالت له الروافض صنف لنا كتابا، فقال لهم لست أدري لكم شبهة حتى أرتبها وأتصرف فيها. يعني حتى مش لاقي شبهة أستطيع أن أخدع الناس بها، ما كل خرافات إحنا قلنا كده، دين الحقد والخرافة العمودين اللي قائم عليهم دين الرافضة، الحقد على خير أمة أخرجت للناس والخرافة، بدون الحقد والخرافة ما يصلح الدين، ينهار دين الشيعة. فقال لهم الجاحظ لست أدري لكم شبهة حتى أرتبها وأتصرف فيها وأبني منها بقى مقالة أمدح فيها دينكم أو أديها لكم عشان تنشروا بها الدين، ما ينفعش كلامكم ما يصلحش ولا يقبله عاقل. فقال لهم لست أدري لكم شبهة حتى أرتبها وأتصرف فيها. فقالوا له إذا دللتنا على شيء نتمسك به، يعني دلنا على حاجة طيب نتمسك بها لما نيجي ندعو لمذهبنا. فقال لا أرى لكم وجها، مش شايف لكم أي طريق للترويج لدينكم، إلا أنكم إذا أردتم أن تقولوا شيئا مما تزعمونه تقولون إنه قول جعفر ابن محمد الصادق. قال أبو عبد الله، قال جعفر الصادق يقول قالوا له إذا دللتنا على شيء نتمسك به، فقال الجاحظ لا أرى لكم وجها، فيش مخرج، إلا أنكم إذا أردتم أن تقولوا شيئا مما تزعمونه تقولون إنه قول جعفر ابن محمد الصادق، لا أعرف لكم سببا تستندون إليه غير هذا الكلام. فتمسكوا بحمقهم وغباوتهم بتلك السوءة التي دلهم عليها، وكلما أرادوا أن يختلقوا بدعة أو يخترعوا كذبة نسبوها إلى ذلك السيد الصادق وهو عنها منزه وعن مقالتهم في الدارين. هذا في التبصير في الدين للإمام الإسرائيلي رحمه الله تعالى. يعني وقف مع اليافطة الإعلامية الكبيرة دي بتاعت جعفر الصادق، لأن أول مناسبة يأتي فيها ذكره. فتوقعوا بقى كل شوية قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله، أتيت أبا عبد الله فسألته كذا، قال جعفر الصادق. طبعا دي تعرفون ورأيتم من قبل كيف أن لوحة العنايات الشهيرة هذه هم كم يفترون على جعفر وهو بريء من ضلالهم وكذبهم. فهنا انظر، معقول جعفر الصادق الذي أثنى عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أعطر الثناء، جعفر الصادق يقول إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون. ده الجارية لما قالت أمام النبي عليه السلام وفينا نبي يعلم ما في غدي أنكر عليها وقال دعي هذه وارجعي لما كنت تقولين. الرسول نفسه عليه السلام لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فكيف يعني جعفر الصادق يدعي أنه يعلم ما كان وما يكون، وأنهم يعلمون متى يموتون، إلا إما عارفين معاد الموت بتاعهم متى يموتون، بل لا يموتون إلا باختيارهم، وقد بوب الكلين في الكافي بابا كاملا في ذلك بقوله باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، وأن أعمال العباد تعرض عليهم في حياتهم وبعد الممات، كما جاء ذلك في رواية لهم عن جعفر الصادق أنه قال في قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هو اللي بيقول مش جعفر الصادق، ده جعفر هم صنعوه بأنفسهم، هو جعفر الكاذب اللي هو مين؟ الوهمي الذي صنعوه من خيالهم الكذابين. أما إمام جعفر الصادق فبريء من هذا الضلال وهذا الكفر. في رواية عن جعفر الصادق أنه قال في قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هم الأئمة، المؤمنون دول هم مين؟ الأئمة الاثناشر، تعرض عليهم أعمال العباد كل يوم إلى يوم القيامة، وأنهم معصومون كما قال مفيدهم إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء. طبعا مقصود الإمامة هنا الخلافة العظمى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الخلافة عند المسلمين عند أهل السنة هي حمل الكفة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليه، أو هي إيه؟ حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. وطبعا الدين واجب على مين؟ على الأمة. أما هم قتلهم الله فيقولون أنها واجب على الله معاذ الله، في حد يقول ربنا واجب عليه كذا؟ ما للعباد عليه حق واجب. فهم يقولون إن النصب الخلافة واجب على الله والعياذ بالله. من المسؤول عن إقامة الخلافة؟ الأمة. والخلافة لا تقتضي أن يكون الخليفة معصوما أو أن ينص عليه من معصوم، ولم يحصروا في عدد معين بخلاف الرافضة الذين يعتقدون في الإمامة وأئمتهم أمورا يعارضها العقل الصريح فضلا عن مصامدتها للنقل الصحيح. إذن ده باختصار اعتقادهم في الإمامة. ثانيا التقية. التقية حقيقتها الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير. إنسان لا يظهر للغير حقيقة الاعتقاد في قلبه. التقية حقيقتها الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير، وستر المعتقد ولو بالتظاهر بما يخالفه، ويرون أن لها فضلا ومنزلة رفيعة في الدين، لأن في كتبهم نصوص كثيرة جدا تمدح التقية، الكذب والدجل والنفاق. مثلا في الكافي وهو أصح كتاب عندهم كالبخاري عندنا، عن جعفر الصادق الذي يقول فيه أبو حنيفة: ما رأيت أفقه من جعفر ابن محمد. قال: إن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. وعنه أيضا يعني جعفر الصادق: سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية. يا حبيب الراوي، إنه من كانت له تقية رفعه الله. يا حبيب، من لم تكن له تقية وضعه الله. وعنه وعن أبيه محمد الباقر قال: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. اللي ما يكذبش ما يبقاش تقي ولا عنده إيمان. وقال القمي في تفسير قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقى، قال: إن التقية رخصة للمؤمن أن يدين بدين الكافر. يعني له رخصة أن يظهر أمام الناس أنه على دين الكافر. مين بقى الكافر؟ السني. انظر إلى باقي كلامه بيقول إيه: التقية رخصة المؤمن أن يراه أن يدين بدين الكافر فيصلي بصلاته ويصوم بصيامه إذا اتقاه في الظاهر، وفي الباطن يدين الله بخلاف ذلك. وأما عن تفسيرهم التقية لتعني كتمان ما هم عليه من الاعتقاد، فمنه ما رواه الكليني بسنده إلى جعفر الصادق أنه قال: التقية ترس المؤمن ما يتقى به، والتقية حرز المؤمن، ولا إيمان لمن لا تقية له، إن العبد لا يقع إليه الحديث من حديثنا فيدين الله عز وجل به فيما بينه وبينه، فيكون له عزا في الدنيا ونورا في الآخرة. وإن العبد لا يقع إليه الحديث من حديثنا فيضيعه فيكون له ذلا في الدنيا وينزع الله عز وجل ذلك النور منه. يحاول الرافضة خاصة المعاصرين منهم إيهام الناس أن التقية دي مش عندهم هم بس، دي كمان عند أهل السنة، ويأتون إيه بالآية الكريمة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. نقول: نعم، التقية الشرعية نوع من الرخص المباحة إذا توفر شرط الأخذ بها وانتفى المانع من ذلك. يقول تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالتقية المباحة رخصة لا عزيمة. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه ومجاهد: كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين، فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أو أهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم. وأهم ضابط من ضوابط التقية أنها تكون ضد الكفار وليس المؤمنين. يقول الطبري: فالتقية التي ذكرها الله في هذه الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين، فالتقية التي ذكر الله في هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا من غيرهم. أيضا التقية تؤتى فقط في حالة الضراء لا في حالة السراء، ومع ذلك فالأخذ بالعزيمة أفضل. يقول القرطبي: والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم ومن أكره على الكفر. فالصحيح أن له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر، بل يجوز له ذلك. وأيضا بعض العلماء يفرقون في التقية بين القول وبين الفعل، وقالوا إن التقية في القول فقط دون الفعل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التقى التكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. وعن ابن عباس وعن الضحاك قال: فالتقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن ذلك لا يضره، إنما التقية باللسان. أما التقية عند الرافضة فهي على نقيض ذلك كله. واللي بيرد المرة دي، اللي بيرد المرة دي مين؟ الدكتور موسى الموسوي. هذا رجل يحمل شهادة الدكتوراه في التشريع الإسلامي من جامعة طهران، ونال الشهادة العليا في الاجتهاد من المرجع الديني الشيعي الأعلى في النجف، ومن أبرز علماء الرافضة المتأخرين محمد الحسين الكاشف الغطاء. الحقيقة بمناسبة ذكر الدكتور موسى الموسوي، بدل ما الناس بتتكلم على التقريب بين السنة والشيعة، هو الحقيقة من كبار علماء الشيعة، من عمق البيت الشيعي وآياتهم. لا أريد أن أخرج عن الموضوع، لكن في الخطة أن في وقت الوقت نحاول ملخص هذين الكتابين. ده كتاب اسمه الشيعة والتصحيح، فهو ده الشعار الصحيح، الشيعة والتصحيح، يعني على الشيعة أن يصححوا دينهم وأن يصححوا عقائدهم ويصححوا تاريخهم الأسود وعقيدتهم الفاسدة والأكاذيب والخرافات التي في دينهم. فهذا شاهد من أهلها، ده شاهد من أهلها، يعني ده من علماء الشيعة الكبار جدا. وكتاب اسمه الشيعة والتصحيح، الصراع بين الشيعة والتشيع، مش بيقول والسنة، بيقول أنتوا مشكلة فيكم أنتوا الكذب والدجل والحقد الذي تحقدونه على الصحابة رضي الله عنه. فتناول فيه هذه القضايا: الإمامة والخلافة، التقية، الإمام المهدي، الغلو، زيارة مراقد الأئمة، ضرب القامات في يوم عاشوراء، الشهادة الثالثة، الزواج المؤقت، السجود على التربة الحسينية، الإرهاب، صلاة الجمعة، تحريف القرآن، الجمع بين الصلاتين، الرجعة، البداء، التصحيح بين القبول والرفض. هي تجربة جيدة جدا في هذا الموضوع. طبعا هو مش واضح أنه اتجه تماما لمذهب أهل السنة، لكن هو يهدم مذهب الشيعة هدما، يهدمه على رؤوسهم، فهو واحد منهم ومن علمائهم الكبار جدا، وله هذا كتاب بيبطل ما ذهبوا إليه من الضلال في كل هذه القضايا التي أشرنا له. كتاب تاني مهم جدا اسمه الثورة البائسة، وهو ينتقد فيه ثورة الخميني الدموية، وبيتكلم بتفاصيل كثيرة جدا على جرائم الثورة البائسة والدماء التي أرقتها والمظالم التي ارتكبتها. مش هنطول طبعا في الكلام الآن، لكن ده النموذج من النماذج اللي هي شاهد من أهلها من داخل علماء الشيعة، يرجع إلى الحق أو يقترب كثيرا من الحق في كثير من هذه القضايا، وينحي باللائمة على الشيعة أنهم هم الذين اخترعوا هذا الدين الفاسد وهم الذين كذبوا هذا الكلام. أما مفهوم التقية عند الرافضة فهي على النقيض من ذلك كله، كما يقول الدكتور موسى الموسوي، وهو شيعي إمامي معاصر. قال: لقد أراد بعض علمائنا رحمهم الله أن يدافعوا عن التقية، ولكن التقية التي يتحدث عنها علماء الشيعة وأملتها عليها بعض زعاماتها هي ليست بهذا المعنى إطلاقا، إنها تعني أن تقول شيئا وتضمر شيئا آخر، أو تقوم بعمل عبادي أمام سائر الفرق الإسلامية وأنت لا تعتقد به. مثلا الكافي في رواية تجيز للرافضي، الرافضة ما عندهمش إيه؟ غسل الرجلين في الوضوء، عندهم إيه؟ مسح على الجلد كده، مش على الجورب أو الخف، لا على الجلد. ففي الكافي رواية تجيز للرافضي إذا توضأ أمام أهل السنة أن يغسل قدميه تقية مع عدم اعتقاد صحة ذلك، ثم يمسح عليهما بعد ذلك. تقية. المهم يقول موسى الموسوي: التقية تعني أن تقول شيئا وتضمر شيئا آخر، أو تقوم بعمل عبادي أمام سائر الفرق الإسلامية وأنت لا تعتقد به، ثم تؤديه بالصورة التي تعتقد بها في بيتك. ففي الحالة الرافضة غالبا ما تكون التقية من القوم ضد المؤمنين من أهل السنة، في حين أن التقية المفروض ضد مين؟ الكافرين، نص الآية، ومن غير اضطرار أو أيما إلجاء، في حين التقية كرخصة تبقى في حالة الاضطرار الملجئ، وتقع منهم قولا وعملا، في حين أنها تختص بالإيه؟ بالقول عند عامة العلماء، وربما استخدموها حتى في الفتاوى التي تصدر من علمائهم لأتباعهم، وده تكلمنا عليه من قبل، تناقض في الفتاوى، فيقول لك لا دي قالها إيه؟ تقية. فهي عندهم أشبه ما تكون بالعزيمة من كونها رخصة، بل جعلوها ركنا من أركان مذهبهم كما رأينا في النصوص المتقدم ذكرها. لا، هي في خلاف بين علماء أهل السنة هل التقية تكون بالفعل أم بالقول، بعبارة أخرى يناقشونها في قضية الإكراه، هل الإكراه يبيح القول أم يبيح الفعل؟ واضح؟ فبعض العلماء يقولون إن الإكراه يبيح الإيه؟ القول فقط دون الفعل، لأن الآية جاءت في مثل هذا. فإذا هم جعلوها ركنا من أركان مذهبهم مما يجعلها نوع نفاق لا تقية مباحة، كما رووا في ذلك أيضا عن الباقر كذبا وبهتانا أنه قال خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية، بل وأشد نكرا من نفاق المنافقين الذين يعتقدون أن ما يبطلونه باطل فيتظاهرون بالإسلام خوفا. العقيدة الثالثة الرجعة. وعقيدة الرجعة عند الرافضة تعني أن أئمتهم كلهم سيرجعون إلى هذه الدنيا في صورهم التي كانوا عليها عند قيام مهديهم المنتظر، وأن كل واحد منهم سيحكم الأرض فترة من الزمن ثم يتوفى مرة أخرى ليخلفه ابنه في الحكم، وذلك تعويضا لهم عن حقهم الشرعي في الخلافة كما يزعمون، وأن أعداءهم من الصحابة رضي الله عنهم حسب زعمهم الذين منعوهم من الوصول إلى حقهم في الأصل ستشملهم هذه الرجعة أيضا، وذلك ليتسنى للأئمة الانتقام منهم. وفي هذا ينسبون إلى أبي عبد الله الصادق أنه قال إذا قام قائمنا رد الله كل مؤذن للمؤمنين في زمانه في الصورة التي كانوا عليها وفيها بين أظهرهم لينتصف منهم المؤمنون. والقمي بيفسر قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، نقلا عن أبي عبد الله جعفر الصادق. أفيحشر الله من كل أمة فوجا ويدع الباقين؟ لا، ولكنه في الرجعة، إن الآية مقصود بها الإيه؟ الرجعة في الدنيا. ونقل عنه أيضا أنه قال ليس أحد من المؤمنين قتل إلا يرجع حتى يموت، ولا يرجع إلا من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا. وطبعا عقيدة الرجعة من ضروريات مذهبهم وهي محل إجماعهم. فأيضا أمور أخرى مرتبطة بموضوع الرجعة أن الخلق سوف يحاسبون على يد الحسين بن علي رضي الله عنهما، وأن رسل الأنبياء سوف يرجعون ليتحولوا جنودا يقاتلون بين يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وغير ذلك من المعتقدات الباطلة. العقيدة الرابعة الوصية، وتعني اعتقادهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء ويعتقدون أي الإمامية أن الله سبحانه أمر نبيه بأن نص على علي وينصبه علما للناس من بعده، وأنه لم يبعث نبي أو رسول قط إلا وله وصي. جايبين برضو عن علي بن محمد الهادي من أئمتهم أنه قال ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووصية علي. أيضا عن أبي عبد الله جعفر الصادق قال إن الله عز وجل أنزل على نبيه كتابا قبل وفاته فقال يا محمد هذه وصيتك إلى النجبة من أهلك، قال ومن النجبة يا جبرائيل؟ قال علي بن أبي طالب وولده. وادعوا أنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وهم 40 رجلا فقال لهم أيكم يكون وصيي ووزيري وينجز عداتي ويقضي ديني؟ فقام علي وكان أصغرهم سنا وأحمشهم أي أدقهم ساقا وأقلهم مالا، فقال أنا يا رسول الله؟ فقال أنت هو، يعني وصيي. كذلك يعتقدون أن كل إمام يوصي بالإمامة لمن يأتي بعده. فعن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون من بعده فيوصي إليه. ويدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد النبيين ووصيي سيد الوصيين وأوصياؤه سادة الأوصياء. ومن ذلك أيضا ما نسبوه إلى جعفر الصادق أنه قال إن الوصية نزلت من السماء على محمد كتابا لم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتاب مختوم إلا الوصية. وفي الرواية الأخرى عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من السماء 120 مرة، ما من مرة، يعني المعراج ما حصلش مرة، ده 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله النبي صلى الله عليه وآله بولاية علي والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض. يقول بعض علمائهم أما المنحرفون عن متابعة ذلك الوصي هم العوام في كل زمان ويقال لهم الجمهور، ولهم أئمة لكنهم يدعون إلى النار، ولهم سادة وكبراء يضلونهم عن سبيل الله فهم لا يهتدون إذن أبدا. العقيدة الخامسة عقيدة المهدية والغيبة. فيعتقد الرافضة أن خاتم أئمتهم الاثنى عشر محمد ابن الحسن العسكري هو المهدي المبشر بخروجه قبل نهاية العالم. ذكرنا من قبل أن الحسن العسكري مات ولم يولد له قط، لم ينجب أولادا، بدليل أنهم قسموا إيه؟ ميراثه كما ذكرنا. فيعتقدون أن محمد بن الحسن العسكري هو المهدي المبشر بخروجه قبل نهاية العالم. طبعا هو ولد سنة 255 أو 256، وبعدين وهو غلام عنده حوالي 5-6 سنين اختفى في إيه؟ في سرداب في داخل بيت أبيه، وما زال في السرداب لحد الآن. يعني عمره دلوقتي كم؟ اختفى بقاله 1167 سنة، قرابة 12 قرنا أو 11 قرن وهو مختفي في السرداب. طيب ليه اختفى في السرداب؟ لك خاف أحسن يقتلوه. طب ازاي؟ ما هو إمام معصوم، يبقى إمام معصوم بيعرف إيه؟ بيعرف معاد موته، ولا يموت إلا باختياره. وده وهم، دي من أعظم خرافات الشيعة. أعظم خرافة عايشين فيها هي إن المهدي اللي في السرداب ده، وإحنا حكينا قبل كده قصة اختراع وليه هم اخترعوا فكرة الاختفاء المهدي في السرداب. المهم، لما كان هذا المهدي في زعمهم قد ولد في القرن الثالث الهجري في سنة 255 أو 256، سارعوا إلى اختراع أسطورة أخرى تعرف عندهم بالغيبة، وتعني أن مهديهم هذا غاب وتوارى عن الأنظار في سرداب مدينة سمراء على الأرجح، وينتظر من ذلك الحين الإذن الإلهي بالخروج ليملأ الأرض عدلا بعد أن كانت قد ملئت جورا. وإذا سئلوا عن السبب في اختفائه كل هذه المدة قالوا خوفه على نفسه من القتل. وطبعا تكلمنا من قبل على الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. الغيبة الصغرى قعدت حوالي 70 سنة، كان في سفراء بينه وبين الخلق بيبعثوا الأجوبة والفتاوى إلى آخره. الغيبة الكبرى انتهت السفارة بينه وبينهم، وغاب بقى، مش بيكلم حد ولا حد بيتصل بيه خالص، انتهى. طيب بعد ما الحكاية طولت قوي، اخترع لهم الخميني فكرة إيه بقى؟ ولاية الفقيه. إن في حالة الغياب بقى الحكاية طولت، فالخميني طلع لهم بنظرية ولاية الفقيه، إنه في حالة غياب الإمام ممكن المجتهد ينوب عن الإمام في غيبته الإيه؟ الكبرى. جاء في الكافي للقائم وهو المهدي غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه. إيه الممارسات التي تفرعت عن الاعتقاد في هذا الأمر؟ أولا، زعموا أن المهدي إذا قام هدم معظم مساجد الدنيا، جاي بالخراب، فحيهدم المسجد الحرام في مكة والمسجد الأقصى. إذا قام هدم معظم مساجد الدنيا، وأمر بإخراج الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من قبريهما، عشان طبعا يعذبهم عذابا شديد. تسمع خرافات عجيبة بقى في كيفية تعذيب عائشة وتعذيب أبي بكر وعمر بطريقة عجيبة جدا. يعني منها ما رواه عن أبي عبد الله الصادق أنه قال: إن قائمنا إذا قام مد الله عز وجل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد، يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. ومنها انتظارهم خروج هذا المهدي الموهوم في أي لحظة مع ترقب شديد. وصل الحماقة بالشيعة إلى حد أنهم بيجمعوا دايما صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء في الحضر ومن غير عذر. ليه؟ بيقول لازم نجمع خشية أن يخرج ونحن منشغلون عنه في الصلاة. فحياتهم عطول على كده، يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقول: أدى ذلك بهم إلى القول بجمع صلاة الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء في الحضر ومن غير عذر، خشية أن يخرج وهم منشغلون عنه في صلاة. لذا يروون في كتبهم عن أبي جعفر الباقر أنه قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء. ويرون حتى حرمة إقامة صلاة الجمعة والجهاد في سبيل الله طوال فترة غيبته التي امتدت حتى الآن نحو 11 قرنا. ويجعلون انتظار هذا الغائب الحاضر في أذهانهم من أفضل الأعمال. من ذلك ما جاء في الكافي: أقرب ما يكون العباد من الله جل ذكره، وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله عز وجل ولم يظهر لهم ولم يعلموا مكانه، وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله جل ذكره ولا ميثاقه، فعندها فتوقعوا الفرج صباحا ومساء. بل إنهم يساوون بين إنكار هذا المهدي المزعوم والكفر بالله عز وجل. وفي هذا يقول أحد علمائهم: فمثل من آمن بالقائم في غيبته مثل الملائكة الذين أطاعوا الله عز وجل في السجود لآدم، ومثل من أنكر القائم في غيبته مثل إبليس في امتناعه من السجود لآدم. العقيدة السادسة عقيدة البداء. البداء في اللغة هو الظهور بعد الخفاء، يعني إنشاء رأي جديد، يقال بدأ له في الأمر، يعني نشأ له فيه رأي بعد أن لم يكن هذا الرأي. فالبداء هو ظهور الرأي بعد أن لم يكن. طبعا البداء يستلزم الإيه؟ الجهل أو الغفلة. بتغير رأيك في موضوع فيقول لك ليه، قل له والله ما كنتش واخد بالي أن الموضوع ده هيعمل كذا أو كذا، فدائما يكون فيه تغيير الرأي بيكون نتيجة الجهل أو الإيه؟ أو الغفلة. طيب هل يليق على هذا أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالبداء؟ انظروا إلى هؤلاء الرافضة قبحهم الله، هم مجمعون على نسبة البداء إلى الله سبحانه وتعالى، بل يجعلون ذلك من أصول ديانتهم وركائز نحلتهم، حتى زعموا أنه ما عبد الله بشيء مثل البداء، وأنه ما عظم الله عز وجل بمثل البداء، وأنه ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء، وأنه ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس خصال: بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة. إيه سر بقى موضوع البداء؟ وراء سر هو كمان الذي يظهر أن القوم إنما أتوا بهذه الفرية النكراء لتغطية العار الذي يلحقهم جراء ادعائهم علب الغيب لأئمتهم. فإذا وقع أي أمر على خلاف ما كانوا قد حكوه عن الأئمة نسبوا ذلك إلى البداء. مش هم بيقولوا الناس الأئمة بتعرف الغيب، فيقولوا أن الإمام بيقول لكم هيحصل مثلا في التاريخ الفلاني كذا، يجي التاريخ ده وما يحصلش، فيقول لا ربنا بدا له، معاذ الله، يعني ربنا غير إيه حكمه في هذا، بدا له. فالبداء كما قلنا يستلزم الإيه؟ الجهل والغفلة، تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا. وقد وضعوا في ذلك أخبارا تحكى عن هؤلاء الأئمة أنفسهم، منها: إن حدثناك بأمر بأنه يجيء منها هنا فجاء منها هنا فإن الله يصنع ما شاء، وإن حدثناك اليوم بحديث وحدثناك غدا بخلافه فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت. يحتاطوا، ما هي حاجة المتنين 50% و50% حسب نظرية الاحتمالات، تشتي الدنيا الشهر الجاي مش هتشتي، فيخبطها خلاص يمكن تشتي، فإذا ما شتيتش يقول لك إن ربكم قد بدا له قرر ألا تمطر السماء مثلا، فده ضلالهم المبين. شوف بيقولوا إن حدثناك بأمر أنه يجيء منها هنا فجاء منها هنا فلا تعترضوا فإن الله يصنع ما يشاء، وإن حدثناك اليوم بحديث وحدثناك غدا بخلافه فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت. ومن أوضح أمثلة هذا النهج، شوفوا بقى عقيدة البداء بتنفع في إيه بقى، والتالي كل عقيدة وراها سر. يعني مات إسماعيل ابن جعفر الصادق في حياة أبيه. إسماعيل ده المفروض كان هو هيحصل له توريث الإمامة، توريث. كان عندهم روايات تتحدث عن إيه؟ أن الإمامة ستؤول بعد جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل بن جعفر الصادق. دي الروايات، وروايات عن المعصومين إن مين بعد جعفر الصادق؟ ابنه إسماعيل. حصل بقى إن إسماعيل مات في حياة مين؟ أبيه. فما وجدوا من سبيل إلا اختلاق رواية أخرى تنسب إلى جعفر نفسه أنه قال: ما بدا لله بداء كما بدا له في اسماعيل ابني. ما فيش حاجه ظهر فيها موضوع البداء ده اجلى واوضح من ايه؟ انه بعد ما كان ربنا حاكم بين اسماعيل ابنه ده هيموت بعد ابيه ويبقى هو الامام، سبحان الله ربنا يعني ايه بدا له وخلاه يموت قبل ابيه. فانظر بتنفع نظريه البداء ايضا تسخر لخدمه هذا الضلال المبين ولاخراجهم من الازمات والمآزق. فلهذا اشتهر قول من قال منهم ان ائمه الرافضه وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا. حاجتين اتنين أئمة الرافضة وضعوا لهم بحيث إيه؟ ما حدش يقدر ياخد على أئمتهم أبدا كذبا، طبعا أئمتهم الموهومين، وهما القول بالبداء وإجازة التقية. شفنا قبل كده التقية بتنفع إنه بيجي روايتين متصادمتين في قضية واحدة متناقضتين، فيعملوا إيه؟ طب الإمام معصوم، فازاي امام معصوم واحد وياتي عنه حكمين مختلفين في مساله واحده؟ فالجواب جاهز اللي هو الايه؟ انه قال ذلك تقيه. ده كان في حد قاعد من جماعه اهل السنه من العامه فهو قالها تقيه، لكن المذهب الحقيقي هو الثاني. فهم فتحوا لهم هاتين شيئين يتكئان عليهما بحيث مش هيتورطوا ابدا في اتهامهم بالايه؟ بالكذب. التقيه او البداء. ان ائمه الرفض وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من ائمتهم على كذب ابدا، وهما القول بالبداء وإجازة التقية. برضو علي الهادي من أئمته، علي الهادي كان له ولدين، محمد ومين؟ والحسن العسكري. يبقى علي الهادي كان له ابنين، محمد والحسن العسكري. فروى الكليني بسنده عن علي الهادي إمامهم العاشر أنه قال لابنه الحسن العسكري الإمام الحادي عشر لما توفي أخوه محمد: يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. واضح يعني هو يظهر أنهم كانوا معتقدين برضو أن اللي حيجي بعد علي الهادي إمام هو مين؟ ابن محمد. فابن محمد توفي بعد ما قالوا لهم بقى أنه هيكون إيه؟ هو ده الإمام يوصي به أبوه من بعده، محمد ابن علي الهادي. فلما مات محمد زعموا أن أبوه بقى اللي هو علي الهادي قال لابنه الحسن العسكري، قال له إيه: يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. يعني الفضل اللي إيه؟ البداء، أن ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ له وغير الحكم في أن أخاك يعني توفي مع أنه كان المفروض هو اللي كان هيبقى إمام، فأنت أشكر ربنا بقى على النعمة العظيمة دي اللي جات لك بسبب البداء. يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. لذلك إلى اليوم كلما زاروا قبر هذين الإمامين اللي هما مين بقى؟ يقولان لهما إيه؟ السلام عليكما يا من بدا لله في شأنكما. بمعنى أنه كان المفروض محمد هو يبقى الإمام وده كان معلن، وبعدين لما مات بدري راحوا قالوا إيه؟ ده حصل بداء. أما العقيدة السابعة وهي إحدى مصائبهم الكبار فهي الاعتقاد بتحريف القرآن الكريم. فإنهم يعتقدون في القرآن الكريم الذي قطع الله عز وجل بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه محرف ومبدل، وأن ثمة قرآنا آخر أكمل مما بين دفتي المصحف الموجود بأيدي بقية فرق المسلمين. يقول القمي قاتله الله: فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ ومنه محكم ومنه متشابه ومنه عام ومنه خاص ومنه على خلاف ما أنزل الله. وقال في موضع آخر: أما ما هو محرف منه فهو قوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، ومثله كثير نذكره في مواضع. ده كلام القمي. مفسر رافضي آخر ابن عياش ينقل عن أبي جعفر الباقر أنه قال: إن القرآن قد طرح منه آي كثيرة ولم يزد فيه إلا حروف أخطأت بها الكتبة وتوهمها الرجال. شيخهم المفيد يقول: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. وروى الكليني بسنده عن سالم بن سلمة قال: قال رجل على أبي عبد الله: وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس. فقال أبو عبد الله: كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم. يعني لا تظهر القرآن الايه الحقيقي اللي معانا اللي احنا مخبيينه، اقرأ زي ما الناس كلها بتقرأ، ولحد ما يقوم المهدي ساعتها بقى يقول: فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي. وقال: أخرجه علي إلى الناس حين فرغ منه وكتبه. يعني علي جاب المصحف بقى لأبي بكر وعمر والصحابة، فقال لهم: هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جمعته من اللوحين. فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن، لا حاجة لنا فيه. فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه. ويقول نقمة الله المسمى نعمة الله الجزائري عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، يقول هذا المجرم: فإنهم، استغفر الله، يعني الصحابة، فإنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد غيروا وبدلوا في الدين ما هو أعظم من هذا، كتغييرهم القرآن وتحريف كلماته وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول والأئمة الطاهرين وفضائح المنافقين وإظهار مساويهم، بل يزعمون أن لفاطمة رضي الله عنها مصحفا ثالثا غير مصحف زوجها وغير مصحف عموم المسلمين. ويقول عن أبي عبد الله، يقول: وإن عندنا لمصحف فاطمة، وما يدريهم ما مصحف فاطمة، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. طبعا هذا كلام نحن نتمنى ما يكونش مخلوق أصلا في يوم الأيام تجرأ على أن يطعن هذا الطعن في القرآن الكريم، ولكن هم بيجوا في المحافل والمناقشات يقولوا كذب وكذا ويستعملوا التقييد، لكن الصح ان انت تجيب له الكتاب الاصلي، الكتاب الاصلي بتاعه، وتقول له اهو ما حكمك في من يقول ان القران محرف، وما حكمه في الكتاب الذي فيه ان القران محرف بالبينات، وليس من غير كتب ما ينفعش تنظر الشيخ، لابد تجيب لهم كتبهم هم. الدكتور المساوي بقى اللي هو ده فعل الكتاب هنا ومتكلم هنا على تحريف القران احدى القضايا التي ناقشها، يقول وقد ذهب رهط من علماء الشيعة إلى عدم التحريف، واستشهدوا بالآية الكريمة التي أوردناها وهي قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن ذهب آخرون إلى التحريف بإصرار وعناد، وتحريف القرآن يصطدم بعقبة كبيرة لدى أعلام الشيعة أيضا، وهو إقرار الإمام علي في أيام خلافته بهذا القرآن الموجود بين أيدي المسلمين، فلو كانت هناك صور أو آيات محرفة تحدث عنها الإمام علي وأثبتها في القرآن. فالحقيقة أن جميع متقدمي علماء الرافضة والأغلبية الساحقة من متأخريهم يقولون بالتحريف إلا عدد قليل يعد على الأصابع، بل يحتمل أن العدد القليل ده بيقول كده إيه تقييد. ولهذا قال نقمة الله الجزائري بعدما ذكر القول بعدم التحريف إن في علماء على قلتهم قالوا أن القرآن لم يحرف، فهو نعمة الله هذا بيرد بيقول إيه والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة تقيد. كيف وهؤلاء الأعلام رووا في مؤلفاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن وأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا. نختم الكلام بمقالة يسيرة مختصرة في موقف الأئمة الأربعة من الرافضة على سبيل الإجمال، ثم فيما بعد نفصل. يقول من مقتضى النصيحة للأمة تحذيرها من المذاهب الهدامة والأفكار والأهواء الضالة المضللة. لذا كانت للأئمة الأربعة رحمهم الله وأتباعهم في الحق الذي قاموا به ونصروه مواقف واضحة من أرباب الأهواء عامة والروافض خاصة، جوهرها ذمهم وبيان بطلان نحلتهم والتحذير من ضلالاتهم والإرشاد إلى ضرورة مجانبتهم. فمما ورد عنهم في ذم الرفض وأهله قول الإمام مالك رحمه الله هم الروافض رفضوا الحق ونصبوا له العداوة والبغضاء. وسئل الإمام مالك عن شر الطوائف فقال الروافض، وكان الشافعي إذا ذكر عنده الرافضة عابهم أشد العيب وقال شر عصابة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. وقال أيضا وقد اتفق عقلاء المسلمين على أنه ليس في طائفة من طوائف أهل القبلة أكثر جهلا وضلالا وكذبا وبدعا وأقرب إلى كل شر وأبعد عن كل خير من طائفته. ويقول فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة، كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار. أما تلميذ ابن القيم فقد جعل الرافضة إخوانا لليهود في معرض ذكره لأصناف الحيل. وهذا الموضوع الحقيقة كنا نسمعه من بعض العلماء ولا نفقهه. يعني أنا سمعت الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سنة 1398 تقريبا هجرية، الشيخ الله يرحمه كنا في مجلس فورد ذكر الرافضة فقال هؤلاء مثل اليهود. فالكلمة الواحد بقى يعني إيه بيحسب أنك زي الذم العادي لأي شخص أنه يشبه اليهود في كذا أو كذا، لا الواحد فهمها بقى متأخر جدا أن الكلمة دي مش خارجة من فراغ، دي كلمة خارجة من عالم يعني جهبذ متحقق يعني ما يقول. فلما نقول الرافضة مثل اليهود ما هيش كلمة كده بتتقال شتيمة يعني فلان ده زي اليهود وفلان ده يهودي، لا هنشوف بعد كده إن شاء الله نلخص لكم دراسة ضخمة جدا في مجلدين هنحاول نلخصها في جلسة أو اتنين حاليا بتلخص يعني علشان نعرف الكلام العلمي ليه هم شبه اليهود بالتفصيل بكلام علمي وليس مجرد هجوم. يعني ابن القيم جعلهم ايضا اخوانا لليهود، ووجه الشبه كان ايه استحلال الحرام عن طريق الحيل. ثم قال ولهذا ضربت على الطائفتين الذلة، على طائفة الرافضة وطائفة مين اليهود، وهذه سنة الله في كل مخادع محتال بالباطل. اما شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيقول الرافضة الذين رفضوا سنة حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم واتبعوا في غالب أمورهم خطوات الشيطان، بل كان بعض أتباع الأئمة يعتبرون موت من يموت من رؤوس ضلالتهم إراحة للعباد والبلاد من شر عظيم نزل بهم، كما جاء عن الخطيب البغدادي قوله في المفيد، عالم من علماء الكبار، شيخ الرافضة والمتعلم على مذاهبهم، صنف كتبا كثيرة في ضلالاتهم والذب عن اعتقاداتهم ومقالاتهم والطعن على السلف الماضين، هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه. وقال الحافظ الذهبي في رافضي آخر: رأس في الرفض والتجسيم من قرام جهم، يعني من إيه؟ أصحاب جهم. أما في بيان بطلان مذهبهم وفساد مدركهم وإظهار ميلهم عن الحق وانحرافهم إلى الباطل، فانظر إلى ما قاله الحافظ ابن كثير في وصف الرافضة. الحافظ ابن كثير يقول في الرافضة: ولكنهم طائفة مخذولة وفرقة مرذولة، يتمسكون بالمتشابه ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار. ونص الحافظ ابن عبد البر على أنهم من أشد أهل البدع والأهواء المبعد عنهم كل خير، فقال: وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه والله أعلم، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها. انتبهوا بقى للقصة اللي جاية الجميلة دي، في رد علمي على ضلالات الرافضة ومعتقداتهم السيئة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد الخطيب في تاريخه بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن قال: كان رجل بالكوفة يقول: عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يهوديا، فأتاه أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: أتيتك خاطبة. قال: لمن؟ قال: لابنتك. جايب له يعني إيه؟ زوجا لابنته. أنا وسطع رجل شريف، شريف يعني إيه؟ من قريش، رجل شريف غني بالمال حافظ لكتاب الله سخي يقوم الليل في ركعة كثير البكاء من خوف الله. قال: في دون هذا مقنع يا أبا حنيفة. دي لو واحدة منهم أو أقل من كده أكيد كنا نفرح به جدا كزوج لابنته، يعني خصلة واحدة كفاية. كان رجل بالكوفة يقول عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان يهوديا، الظاهر أن هذا الرجل كان رافضيا، فقال: أتيتك خاطبة. قال: لمن؟ قال: لابنتك. رجل شريف غني بالمال حافظ لكتاب الله سخي يقوم الليل في ركعة كثير البكاء من خوف الله. قال: في دون هذا مقنع يا أبا حنيفة. قال: إلا أن فيه خصلة، هو فيه بس عيب واحد مع كل الصفات الجميلة دي، في عيب واحد بس. قال: إلا أن فيه خصلة. قال: وما هي؟ قال: يهودي. قال: سبحان الله، تأمرني أن أزوج ابنتي من يهودي؟ قال: لا تفعل، مش هتزوجها له يعني. قال: لا. قال الإمام حنيفة رحمه الله قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه من يهودي. قال الرجل: أستغفر الله، إني تائب إلى الله عز وجل. فانظر إلى ذكاء الإمام حنيفة رحمه الله تعالى، أنت تدعي أن عثمان كان يهوديا فكيف زوجه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اثنتي من بناته وسمي لذلك إيه؟ ذا النورين رضي الله عنه. أيضا الأئمة حذروا المسلمين من الوقوع في مصيدة أئمة الرفض وعمتهم، ووجهوا إلى ضرورة سلوك غير ما يسلكونه من طرق أو فجاج، وأن مخالفتهم مطلب شرعي كمخالفة اليهود أو المجوس. في هذا السياق ما ذكره الكردري أن شيطان الطاق، شيطان الطاق ده هو أصلا كان هم بيسموه مؤمن الطاق، الشيعة بيسموه مؤمن الطاق والسنة رد عليهم سموه إيه؟ شيطان الطاق. أبو جعفر محمد ابن علي ابن النعمان الأحول عراقي شيعي جلد، يعد من أصحاب جعفر ابن محمد الصادق. المهم شيطان الطاق كان يتعرض للإمام أبي حنيفة كثيرا، فدخل الشيطان يوما الحمام، شيطان الطاق دخل الحمام يوما وكان الإمام فيه، وكان قريب العهد بموت شيخه حماد بن أبي سليمان، شيخ الإمام أبي حنيفة كان لسه قريب توفي، فقال الشيطان: مات أستاذكم حماد واسترحنا منه. فقال الإمام أبو حنيفة: أستاذنا مات وأستاذكم من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يعني هو مين؟ إبليس. إبليس فتحير الرافضي، تحير لدرجة أنه انكشفت عورته وهو في الحمام، فغمض الإمام بصره، غمض الإمام حنيفة عينيه كي لا يرى على هذه الحال، فقال الشيطان: يا نعمان، منذ كم أعمى الله بصرك؟ فقال: منذ هتك الله سترك. وبادر الإمام إلى الخروج من الحمام. يقول الإمام البربهاري الحنبلي: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأردأها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. ويقول الإمام ابن بطة وهو حنبلي: ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة، ومباينة أهله ومجانبة من اعتقده، والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته، وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة. وحكى الزيلعي عن أبي علي بن أبي هريرة أحد أعيان أصحاب الشافعي أنه كان يرى ترك الجهر بالبسملة في الصلاة، مع أن مذهب الشافعي الجهر بالبسملة في الصلاة، لكن هذا الإمام كان يرى، مع أنه شافعي ومن أعيان مذهب الشافعي، كان يرى ترك الجهر بالبسملة في الصلاة، ويقول: الجهر بها صار من شعار الروافض. فنحن مطالبون بمخالفة الروافض وعدم التشبه بهم. الجهر بها صار من شعار الروافض. حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مسألة الصلاة والسلام على غير الأنبياء قال: قال الغزالي: لأن الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه، إذ فيه موافقة الروافض. يقول الإمام صلى الله عليه، فالغزالي نفسه رأى أن لا تصلي على أحد غير رسول الله عليه السلام، إذ فيه موافقة الروافض. وقال ابن حجر: اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي، فقيل يشرع مطلقا، وقيل بل تبعا، ولا يفرض لواحد لكونه صار شعارا للرافضة. يقول لك علي عليه السلام، فاطمة عليها السلام، أبو عبد الله عليه السلام، فلما صار من شعار الرافضة قال العلماء ذلك. ورحم الله الإمام الذهبي حيث يقول: لا حيلة في برء الرفض، يعني زي سعد زغلول ما قال مفيش فايدة في الرافضة، مفيش فايدة إلا أن يشاء الله هدايتهم، زي ما اليهودي كده يدخل في الإسلام. لا حيلة في برء الرفض فإنه داء مزمن، هذا كلام الذهبي. لا حيلة في برء، أي في شفاء الرفض، فإنه داء مزمن، والهدى نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فلا قوة إلا بالله. نختم الكلام بما قاله العالم المالكي أبو محمد القحطاني صاحب النونية المشهورة، وهو يقول: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، فقاتل الله الرافضة وخذلهم ونكس رايتهم وأصلح أهل السنة وأعزهم في الدارين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.